الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، فإننا قد تكلمنا في اللقاء الأخير عن باب مهم وعظيم من أبواب أصول الفقه، ألا وهو باب العام، وذكرنا أن باب العام يندرج تحته مباحث أربعة طبعا في الكتب المطولة، فإن مباحثه أكثر من ذلك، إلا أنها تفريعات عن أهم هذه المباحث التي ذكرناها. أهم مباحث العام أولا هو بيان حده، فقلنا إن العام هو الشامل في اللغة، وحده في الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده على سبيل الشمول بلا حصر، وشرحنا مفردات هذا التعريف، وبينا أن كل لفظة من هذا التعريف تخرج شيئا، وركزنا على التفريق بين العام والمطلق، فالعام يشمل جميع أفراده ولا يخرج منه فردا منه إلا بدليل. أما المطلق نعم يشمل جميع أفراده لكن على سبيل البدل، بمعنى أنه يشمل واحد غير معين، واحد فقط، لكن هذا الواحد غير معين، هذا المطلق. العام لا يشمل جميع الأفراد كلها ولا يخرج من ذلك الأيام شيء إلا بدليل، والمطلق لا يشمل جميع الأفراد لكن على سبيل البدل، بمعنى يصدق على واحد غير معين. ما هو هذا الواحد؟ لا ندري، هذا أو ذاك، المهم واحد فقط. وشرحنا معنى قولهم بلا حصر هو إخراج للعدد، لأن العدد في ظاهره يصدق عليه تعريف العام، لأن لفظا يستغرق جميع أفراده، كلمة عشرة لفظا يستغرق جميع أفراده، لكن وعلى سبيل الشمول لكن بحصر. والمبحث الثاني كان في بيان صيغ العموم، وصيغ العموم التي ذكرها الناظم رحمه الله أربع، وهي في الحقيقة في سبع صيغ. أما الصيغة الأولى فهي الجمع المعرف بأل أو بالإضافة، وضربنا الأمثلة على ذلك. والصيغة الثانية المفرد المعرف بأل أو بالإضافة، وضربنا أيضا أمثلة لذلك. فنستطيع أن نقول أن كل اسم معرف بأل الجنسية أو أل الاستغراقية، كل اسم معرف بأل الاستغراقية سواء كان مفردا أو كان جمعا، كل لفظ معرف بأل الاستغراقية يدل على العموم، هذا التقييد. وكل لفظ يضاف إلى معرفة سواء كان جمعا أو مفردا فيدل على العموم، حتى يأتي الدليل الذي يخص من شيء كما سيأتي إن شاء الله في باب الخاص. وذكرنا الأمثلة على ذلك أيضا، والصيغة الثالثة هو الأسماء المبهمة. الأسماء المبهمة لأن التقسيم نحوي نحوي محض، وإلا فإن الاسم عام ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر، ظاهر كزيد مضمر كالضمائر معرفة أنا وأنت وهو وهم. لكن بقية الأسماء الموصولة أسماء الشرط أسماء الاستفهام هي ظاهرة في الحقيقة، لكن النحويين ذكروا أن الاسم ظاهر أو مضمر أو مبهم. المبهمات هي أسماء موصولة، أسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، وذكرنا أمثلة لهذه الأسماء. متى رأينا اسما موصولا فدل ذلك على العموم كما سيأتي إن شاء الله بعد حين في الأمثلة. والصيغة الرابعة النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام، أيضا النكرة في سياق النفي أو النهي والاستفهام. كل نكرة تقع بعد نفي أو نهي أو استفهام فهي تفيد العموم، وبينا الأمثلة الكثيرة على ذلك. هنا استطيع أن نقول ذكر هذه الأشياء المصنف رحمه الله، زدنا أشياء أخرى منها الألفاظ التي تدل على العموم بمادتها وهي أظهر في العموم، يعني العامي الإنسان الذي لا يقرأ النحو ولا يقرأ اللغة العربية يعرف أن كلمة كل وجميع تدل على العموم، لكن عندما خفي عليه الاستغراقية وهذا التفصيل الذي ذكر بعض أسماء المبهمة فكيف نذكر الأشياء الخفية ثم نسكت عن الأشياء الظاهرة؟ لابد من ذكر الألفاظ التي تدل على العموم بمادتها، لذلك كتب الأصول كلها تذكر هذه الألفاظ كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، بل يذكرون أيضا ضمير الجماعة اليوم، ضمير جماعة هم مثلا أقيموا الصلاة لا يستثنى من ذلك أحد. أين العموم في اليوم؟ وهذه الجماعة لفظ يدل على الجمع، مادته تدل على الجمع، إذن فلا يستثنى أحد من قوله تعالى أقيموا الصلاة. والصيغة السادسة حذف المتعلق، وسمى الله للتقريب حذف المفعول به مثلا، حذف الجار المجرور، حذف شيء معمول للفعل، الفعل يعمل في شيء. إذا قلت أكرمت زيدا أو ذهبت إلى الدار، زيدا هذاك منصوب بماذا؟ بأكرمت. وذهبت إلى الدار، إلى الدار بأي شيء متعلقة، ما هو الشيء الذي عمل في إلى الدار؟ وذهبت، ذهبت إلى الدار. إذا حذفت أنا إلى الدار ذهبت فهذا عموم. إذا حذف المتعلق حذف المعمول إن شئنا تعبير عن ذلك بصيغة أخرى، وضربنا الأمثلة على ذلك أيضا. ومن الصيغ وهي آخر الصيغ التي رأيناها ترك الاستفسار في حكاية الحال مع ورود الاحتمال ينزل منزلة التنزيل منزلة العموم في المقام. إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفسار عن شيء في حكاية الحال مع ورود الاحتمال أن يقع ذلك الشيء الذي يسأل عنه ينزل تركه ذلك الاستفسار ينزل منزلة العموم في المقام. وإن شاء الله تعالى في هذا المجلس قبل أن نواصل في شرح النظم لا بد من ذكر بعض الأمثلة للتدريب حتى يكون درسنا إن شاء الله بحق أصول فقه، لأن خلوية أصول الفقه الأصول من الفروع، خلوية الأصول من الفروع كأنه عرف، وبدنا نذكر بعض الفروع حتى يتدرب الطالب على كيفية الاستدلال، خاصة نحن الآن في كيفية الاستدلال. فنأتي على ذكر بعض الأمثلة فقط فقهية ومن ثم نستفيد أيضا بعض الفقه إن شاء الله. فهذا فصل نعقده بضرب بعض الأمثلة على صيغ العموم تدريبا على الاستنباط والفهم لتلك الصيغ. من هذه الأمثلة قوله صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. هذا النص اشتمل على لفظة تدل على العموم، وهي من بدل دينه فاقتلوه، ومن هذه شرطية، من بدل دينه فاقتلوه. ومن الشرطية كما سبق أسماء الشرط تدل على العموم، فهي نص عام يشمل جميع من بدل دينه، يشمل جميع المكلفين الذين يبدلون دينهم فيقتلون، ولا يجوز ترك هذا العموم إلا بدليل. فاستثناء الحنفية مثلا، الأحناف رحمهم الله تعالى استثنى من هذا الحديث المرأة، قالوا هذا حديث وهذا الحكم تستثنى منه المرأة. هذا التخصيص استثناءهم هذا يفتقر إلى دليل، أين الدليل على استثناء المرأة من هذا الحكم؟ ليس ثمة دليل إلا مجرد الرأي الذي ذكره بعضهم، من بدل دينه فاقتلوه لفظ عام يشمل جميع المكلفين سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا. ويدل في فائدة نستفيدها في هذه المسألة أسماء الشرط وأسماء الموصولة، حتى نستفيد بأنها حقيقة تدل على العموم. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال في حديث النهي عن الإسبال، قال من جر ما أسفل كعبين من الإزار ففي النار، أو من جر إزاره ففي النار، هذه الحديث من جر إزاره كانت حاضرة، من النساء كان من بين الحضور النساء، نساء الصحابة رضي الله تعالى عنه. فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، لاحظ لما قال عليه الصلاة والسلام، طبعا حديث سنة النسائي، قالت يا رسول الله فكيف النساء، فكيف النساء؟ قال يرخينه شبرا. قال إذا قالت إذا تبدو أقدامهم، قال فذراعا لا يزيدن على ذلك، أو من نصف الساق يرخينه ذراعا ولا يزيدن على ذلك. لذلك تعد المرأة التي تلبس الثوب زائد الذراع، زائد الذراع الذي أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، تعد مسبلة. هذا يحدث غالبا في الأعراس عندما تلبس العروس بعض اللباس طويل، فربما كان ذراعين، يكون ذراعين زائدا على المقدار الذي أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه مسبلة وأتت معصية من المعاصي. الشاهد من هذا الحديث لما قالت أم سلمة فكيف بالنساء، فهمت من قوله من جر إزاره ففي النار، فهمت أن اللفظ يعم الذكور والإناث، فهمت أن اللفظ يشمل الذكور والإناث، لذلك من بدل دينه فاقتلوه أيضا يشمل الذكور والإناث. أما الذي يخصص فيطالب بالنص والدليل الذي يدل على التخصيص. إذن هذا مثال في أسماء الشرط مثلا، كذلك من الأمثلة التي نتطرق إليها قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا الإمام النسائي، يقول أن عائشة قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن والديها فنكاحها باطل، أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن والديها فنكاحها باطل. أين العموم هنا في كلمة أيما؟ وأيما هنا اسم شرط، أيما ذكرنا أمس أن من أسماء الشرط أي، فأي امرأة، أي امرأة هاي العموم، عموم تدخل فيه جميع النساء، أي امرأة عموم تدخل تحته جميع النساء لا تستثنى منه امرأة واحدة. فقول الحنفية دائما رحمه الله بأن هذا الحديث يحمل على الصغيرة، المرأة الصغيرة أو البكر لا الثيب، قال الثيب لها أن تنكح نفسها، فقالوا حملوه على الصغيرة هذا القول، هذا افتقر إلى دليل، فالجمهور قالوا إن لفظ أي اسم الشرط يفيد العموم فيعم الصغيرة والبالغة العاقلة أيضا، إذن الحنفية أرادوا أن يحصروا هذا الحديث بالبكر الصغيرة، أما البكر البالغ والثيب قال فهذه تزوج نفسها، ما باستثناء قال تخصيص من غير مخصص، الإنسان يستمسك باسم الشرط أيما يدل على العموم. مثال آخر، مثال آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد عن عباس ورواه أيضا مسلم من حديث رافع بن خديج، قال ثمن الكلب حرام، ثمن الكلب حرام، وفي رواية خبيث، ثمن الكلب خبيث، في هذا الحديث عام يشمل كل الكلاب. من أين أدركنا العموم؟ أدركنا العموم من قوله الكلب، ثمن الكلب، الكلب هنا استغراقية، ثمن الكلب أي ثمن كل كلب خبيث، ثمن كل كلب خبيث. إذا فالمسلم يستمسك بهذا الأصل ولا يخرج عنه أبدا إلا بدليل، إن شاء الله سيأتي الدليل في مبحث التخصيص، سيأتي أن ثمة نوعا من الكلاب يباه، أباح النبي عليه الصلاة والسلام بيعها، وهو كلب الصيد والزرع، أو عموما الكلب المعلم، الكلب الصيد وكلب الزرع، فهذا ثمنهما ومباح ويجوز بيعهما، أما غير ذلك من الكلاب فلا يحل بيعها وثمنها خبيث. إذا الإنسان يستمسك بهذا الأصل، ثمن الكلب أل، حتى نطبق الفروع على الأصول، أل هنا استغراقية، وأل الاستغراقية إذا دخلت على المفرد أو على الجمع فيتدل على العموم. المالكية تمسكوا بهذا الحديث، قالوا كل ثمن، كل كلب ثمنه حرام، فالجمهور سنرى أنهم استثنوا كلب الصيد وكلب الزرع بدليل خارجي، جاء الدليل عن التخصيص. إذن هذا مثال عن العهد الاستغراقية. مثال آخر، مثال آخر وهو اختلاف العلماء، شوف كيف نزيح الخلاف بفهم القواعد، وهي فائدة أصول الفقه التي كنا قد ذكرناها في أول الدروس الأولى، إن من فوائد أصول الفقه هو تحرير محل النزاع والترجيح بين أقوال مختلفين. اختلف العلماء في الخلع، الخلع هو أن تطلب المرأة من زوجها الطلاق، تقول طلقني، طبعا عذر شرعي، أما لو طلبت الطلاق من غير عذر شرعي فهنا حرام عليها ذلك، بحديث أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أي امرأة سألت زوجها طلاقها فحرام عليها رائحة الجنة، لا يجوز للمرأة أن تقول لزوجها طلقني من غير عذر، لا بد أن يكون هناك عذر شرعي، من هذه الأعذار أن تذهب المودة بينه وبينها، أن تخشى أن تعصيه، لو دعاها إلى الفراش لا تجيبه ببغضه، ببغضها له صرت بغضه، فلا شك أن هذا عذر شرعي مهم، أن تبقى المرأة تعيش تحت كنف زوج لا تبغضه حتى تصبح لا تستجيب له إذا دعاها، فهذا عذر، فهذا عذر شرعي. وهذا يدخل تطلب من زوجها أن يخلعها كما يخلع الثوب. هذا الخلع هل يجوز الخلع أثناء الحيض؟ من درس معنا في باب النهي يتذكر جيدا أننا ذكرنا أن الطلاق يحرم في الحيض، ذكرنا أن الطلاق يحرم تطويق المرأة أثناء حيضها أو في طهر لم يجامعها فيه، هذا كنا قد ذكرناه. وهل الخلع مثل الطلاق لا يجوز أن تطلب أن يقع وأن يمارس هذا الخلع أثناء الحيض؟ انتبهوا، الطلاق باتفاق لا يجوز، يحرم مباشرته في أثناء الحيض، هذا أمر متفق عليه. هل يقع أو لا يقع؟ ذكرنا خلاف الصحيح أنه يقع. الآن الخلع، هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها أن يخلعها أثناء فترة الحيض أو هو يقبل ذلك الخلع أثناء فترة الحيض؟ اختلف العلماء على قولين. فالحنفية قالوا الخلع يقع لا يقع ولا يجوز أثناء الحيض، الخلع لا يجوز أثناء الحيض. قالوا لماذا؟ لأنه طلاق، لأنه من أنواع الطلاق. لاحظوا، أما العلماء جمهور العلماء فإنهم قالوا إن الخلع يجوز فعله أثناء الحيض. لماذا؟ استدل بدليل من الأثر طبعا ويعدده النظر. حادثة الخلع من درس سورة البقرة نزلت في حادثة امرأة ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنهما جميعا، نزل قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا. ما الذي يأتيه الرجل للمرأة؟ هو المهر. لا يجوز للرجل أن يأخذ المهر من المرأة. وكيف تأخذون وقد أخذ بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا؟ كيف؟ قال لك إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. أن تخشى المرأة أن لا تقيم حدود الله، تبقى تعيش تحت زوج تعصيه يبني بغضه لها. إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لاحظ التعبير القرآن، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، كأن المرأة أسيرة في يد زوجها. اتقوا، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان، العواني جمع عانية، العانية هو الأسيرة، فك العاني هو أي الأسير. قال تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تفدي نفسها من زوجها بماذا؟ بالمهر. تعطيه مهرها، تقول هك المهر بتاعك وسرحني، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذه الآية نزل فينا في امرأة ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنها ورضي الله عن زوجها. طبعا من فوائد هذه القصة تعظيم أمر النظر، تعظيم أمر النظر، أن تنظر المرأة إلى غير بعلها إلى غير زوجها كما تتساهل كثير من النساء. هذه المرأة فاضلة صحابية جميلة، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، صحابية جليلة، يعني كما قال الله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، خرجت حية بالإيمان من ميت وهو أبيها عبد الله بن أبي بن سلول. فهذه المرأة جميلة بنت عبد الله، كان زوجها ثابت بن قيس مقبلا مع جماعة من أصحابه، فرفعت الستار فنظرت فرأته أشدهم ذمامة، يعني ليس هو بينهم بذلك الجميل، أقصرهم وأشدهم ذمامة، فألقي بغضها له في قلبها وأبغضته من جراء تلك النظرة، نظرة واحدة فعلت في القلب ما فعلت. كما تحدث الرائحة أحيانا، قد يبقى الزوج معرضا عن زوجته والعكس من أجل رائحة يشمها أحدهما في الآخر. والمسلم يعتني مثل هذه التفاصيل فإنها مهمة في العشرة. فلما ألقي بغضه في قلبها خشيت أن لا تقيم حدود الله، أن يدعوها إلى الفراش فلا تجيب، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت له ذلك. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لزوجها ثابت بن قيس إنها فاعلها جاءت تطلب الخلع، ثم التفت إليها وقال أتردين له حديقته، أتردين له حديقة؟ لماذا؟ لأن ثابت بن قيس كان قد أعطاها مهرها حديقة بستان، أتردين له حديقته؟ فقالت نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندئذ لثابت بن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فهذا هو الخلع. طبعا الخلع طلاق بائن بينونة صغرى، بمعنى إذا حدث الخلع لا يجوز للزوج أن يرجعها إلا بعمر جديد. هذه القصة عشنا، هذه القصة الآن نرجع. هل استفصل النبي عليه الصلاة والسلام منها إن كانت حائضا أو غير حائض؟ إنه ترك الاستفصال مع في حكاية هذا الحال مع ورود الاحتمال يحتمل أنها كانت حائض. إذا ترك الاستفصال في حكاية هذا الحال مع ورود الاحتمال، في هناك احتمال أنها حائض، إذا فتركوا الاستفصال هذا في حكاية الحال مع ورود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فكأنه قال اقبل الخلع ولو كانت في حيض، اقبل منها خلعها ولو كانت في حيض. لذلك دليل الجمهور قوي على أن الخلع يقع ويجوز مباشرته أثناء حيض المرأة. لماذا استدلنا بترك الاستفسار؟ لم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا في هناك دليل من النظر، ليس هذا موضع بسطه، ليس هذا موضع بسطه، لكن احنا بدنا الاثر، الامثله فقط. مثال اخر، اذا ضربنا الامثله عن اسماء الشرط، عن الاستغراقيه، ضربنا امثله عن اسم الموصول، ضربنا امثله عن ترك الاستفسار، كذلك هو الامثله قوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا ما يسمى في الفقه الإسلامي بإحياء الموات، إحياء الأرض الميتة، أرض ميتة بمعنى ليس فيها زرع ولا عمران، ليس فيها زرع ولا بناء، لأن إحياء الموات عام يشمل الزرع ويشمل أيضا العمران. يعني إنسان يذهب إلى قطعة أرض يحييها بزراعة أو ببناء فهو قد أحياها. من أحيا أرضا ميتة فهي له. ماشي، هنا عندنا عموم، العموم واقع في قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا. فاختلف العلماء في هذه المسألة. طبعا هذه المسألة تهمنا نحن معشر الجزائريين، فإن ثمة ظاهرة معروفة عندنا بالبناء الفوضوي، مثلا بناء في أرض ليست له يأتي ويبني بناء في أرض هي ليست ملكا له. هذا الحديث يجعلنا نتطرق إلى هذه القضية. طبعا الترجيح يرجع يعني، لكن نحن نذكر الخلاف فمنهم من أخذ بالعموم ومعه الحق. لماذا؟ نحن درسنا أن اللفظ من اسم شرط، من أحيا أرضا ميتا فهو له، إذن فهو واقع على عمومه سواء أذن له أو لم يؤذن له، سواء أذن له أو لم يؤذن له. ماشي. وبعض العلماء قال لا، لا بد من إذن ولي الأمر. هذا الحديث لا يعمل به إلا بإذن ولي الأمر. إذا أذن ولي الأمر بدل إعلام مثلا تشجيعا للناس على البناء والزراعة، قال أيها الناس من أحيا أرضا ميتة فهي له، هنا قالوا يجوز. وهذا وقع في بداية السبعينيات بالجزائر في منطقة صحراوية في جامة، فعندئذ خرج دار النداء وضعوا نداء وقالوا من أحيا أرضا ميتة فهي له، ابني اسكن، ابني واسكن. حتى المنطقة اليوم لا تزال تسمى بهذا الاسم، ابني واسكن. هنا لاحظ ولي الأمر أذن انتهى، لا خلاف إذا أذن ولي الأمر. أيهما مر الصواب معه؟ أي الفريقين يكون الصواب معه؟ على ضوء القواعد يكون الصواب مع من أخذ بالعموم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، فاللفظ يعم من أذن له ومن لم يؤذن له. هذا الخلاف واقع بين الشافعية والحنفية. أما الإمام مالك رحمه الله فإنه توسط وقال أن داخل المدن داخل العمران فلا يحل إلا بإذن ولي الأمر، وأما خارج المدن في المناطق المعزولة فهناك يجوز البناء ولو من غير ولي الأمر. هذا لله تعالى أعلم هو الأقرب، هو الأقرب. لماذا؟ حفاظا على النظام العام، حفاظا على النظام العام. إذن هذا مثال على العموم، من أحيا أرضا ميتة فهي له، يبقى على عمومه. من الأمثلة قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. لاحظوا كل، لفظة كل تشمل جميع المسكرات، كل مسكر حرام سواء كان من عنب أو من تمر، سواء كان كثيرا أو قليلا، سواء كان كثير أو قليل، كل شيء يسكر شربه حرام. وما أسكر قليله وما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن فتخصيص الحنفية بهذا الحديث بالعنب بأن يكون الشراب من عنب، قالوا هذا خاص بالعنب، شراب العنب، شراب العنب قليله وكثيره حرام. أما غيره كنبيذ التمر قليله ليس حراما، كثيره الذي يسكر هو الحرام. فهنا نبيذ التمر أو نبيذ الشعير كالذي يسمى الينبيرة، على قولهم قليلها جائز. لماذا؟ لأنه لا يسكر، أما الكثير الذي يسكر هو الحرام. جمهور قالوا لا، كل مسكر حرام، كل مسكر لا يستثنى منه شيء. هذا الصحيح أن الإنسان لفظ عام ولا يجوز ترك هذا العموم من غير دليل، بالعكس الأدلة ثبتت على تحريم النبيذ، نبيذ التمر وغيره. لماذا؟ لما نزل تحريم الخمر كما قال ابن عمر وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة، ابن عمر في الصحيحين قال لما نزل تحريم الخمر لم يكن في المدينة خمرا إلا خمر التمر، لم يكن هناك خمر العنب، ما بناش خمر العنب، لم يكن لدينا إلا خمر التمر. معروف المدينة كانوا مشهورين بزراعة النخيل، إذن لما نزل تحريم الخمر ما كان عندنا إلا خمر التمر. كذلك قوله تعالى في سورة النحل من ثمرات النخيل والأعناب تتخذين منه سكرا ورزقا حسنا، النخيل والأعنب، حتى النخيل يتخذ منه سكرة. لذلك فالصواب هو قول جمهور أهل العلم الأخذ بالعموم، كل مسكر حرام ولا يستثنى منه شيء أبدا. كذلك من الأمثلة النكرة في سياق النفي، قلنا النكرة في سياق النفي تدل على العموم، تدل على العموم. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان، الأخبثان أي البول الغائب، لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. يعني لا يجوز للمسلم أن يواصل ويستمر في صلاته وهو يدافع الأخبثين، لا، بمجرد أن يشعر الإنسان بضيق وحصر لا يجوز أن يحقن، يسلم وينصرف تقضي حاجة ثم يأتي صلاته، فما أدركه فيتمه وما فاته فليقضيه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، لا صلاة، لا صلاة، صلاة نكرة وجاءت بعد نفي، فهي تعم جميع الصلوات سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة. لأن بعض أهل العلم رحمهم الله أراد تخصيص الحديث بالنافلة، قالت لا صلاة نافلة، أما فريضة فلا. الجواب العموم، لا صلاة بحضر الطعام، إذا حضر الطعام والنفس مقبلة عليه، والنفس مقبلة عليه، فإنه يأكل يقضي منه وطره ثم يذهب ويصلي، فما أدركه صلاه وما فاته فليقضيه. هذه العمومات التي ذكرناها، ذكرنا هذه الأمثلة على مثل هذه العمومات حتى نفهم جيدا الألفاظ التي ذكرناها أمس. زد ونتدرب على مناقشة الأدلة. وأما المسلم عليه أن يستمسك بالعام ولا يجعله ينفلت من يديه حتى يجد الدليل الخاص. والأمثلة كثيرة جدا، ويأتي تتمتها في التخصيص، عندنا باب الخاص نأتي لذلك فنذكر نصوصا عامة والدليل الذي خصصها. وخاصة الصور تاع العموم غير المألوفة، كترك الاستفصار في حكاية الحاجة، في مدرك العلم في المقال، وحذف المتعلق، هذه أشياء منها الإنسان يأتي بالأمثلة لها حتى يحفظها جيدا ويضبطها. مرة الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة، امرأتان من هذيل، امرأتان من هذيل، إحداهما رمت الأخرى بحجارة فطرحت جنينها، فقضى رسول الله عليه الصلاة والسلام بغرة، الدية غرة، ما هي الغرة؟ عبد أو وليدة، أما عبد أو أما، هذه غرة، هذه دية الجنين، دية الجنين ليس كدية غيره، دية غيره 100 من الإبل، شيء عظيم جدا. أما الجنين فديته غرة، عبد أو وليدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يستفصل عن الجنين أهي ذكر أم أنثى؟ بمجرد أن أخبر بأنها طرحت جنينها من جراء تلك الضربة فإنه جعل الدية غرة، لا يستفصل، لا يستفصل هذا الجنين السادس، شهر السادس أو السابع أو التاسع، لا، بمجرد أن يكون جنينا فإنها تقضي أو عليها الدية عن الإنسان الذي يكون هو السبب في طرح امرأة وإسقاط جنينها، عليه أن يدفع دية هي غرة، تسمى الغرة هي عبد، أو ينتظر طبعا تقدر بالمقدار الذي يقرره أهل الاختصاص. إذا فترك الاستفصال هنا، من يستفصل لا عن جنس الجنين، ينزل منزلة الأمور في المقال، أي تدفع الدية غرة ولو كان ذكر أو أنثى، فدية الأنثى والذكر هم سواء، ولا داعي لأخذ بقول من أراد تخصيص هذا النص. لهذا نأتي على هذه الأمثلة. يعني أظن أن هذه الأمثلة إن شاء الله كافية، قد سيأتي بعضها زيادة من الأمثلة في باب التخصيص. نختم الحديث عن العام بشرح البيت الأخير من أبيات هذا الباب، حيث قال الناظم رحمه الله: ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه، ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. ما معنى هذا الكلام؟ هذا المبحث الرابع أو المبحث الثالث، المبحث الثالث، ألا وهو حكم الأفعال، هل لها، هل تفيد العموم أو لا تفيد العموم؟ هل الفعل يفيد العموم أو أنه لا يفيد العموم؟ ثم العموم أبطل الدعوان في الفعل بل وما جاء مجراه، جزاك الله خيرا أخانا يوسف. سبق أن ذكرنا في أول الباب أن العموم من صفات الألفاظ، في صفات الأقوال الألفاظ، فلا يجوز دعوى العموم في غيره كالأفعال وما جرى مجرى الأفعال. الأفعال واضحة، ما جرى مجرى الأفعال يقصدون به القضاء. القضاء قد يقول قائل هو قول، قيل هو يجري، الحقه العلماء بالأفعال، سموه يجري مجرى الفعل، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، هذا يجري مجرى الفعل. إذن قلت إن العموم من ألفاظ أو من أوصاف الألفاظ، ليس من الأوصاف المعاني ولا الأفعال. لذلك جمهور الأصوليين على أن العام، على أن الفعل لا عموم له. انتبهوا هذه القاعدة، الفعل لا عموم له. من الأمثلة على ذلك حديث رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد عن أبي الدرداء، وهو صحيح كما في صحيح سنن الترمذي وإرواء الغليل. من حديث أبي الدرداء قلت قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما قلتش قال لأنه هذا فعل، قال أبو الدرداء: إن النبي عليه الصلاة والسلام قاء قاء فتوضأ، قاء تقيأ فتوضأ. هل هذا عموم؟ هل يعني من هذا الكلام، انتبهوا جيدا جزاكم الله خير، هل هذا يعني أن كلما قاء توضأ؟ جوابنا ما قالش كلما قاء توضأ، من يأتي بشرط، اسمع شرط، كلما اسم شرط، لو قال كلما قاء توضأ فهم العموم. لماذا؟ لأن كلما اسم شرط، لكنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ. أين هي صيغ العموم هنا؟ ليس ثمة أسماء موصولة، ليس ثمة اسم شرط ولا اسم استفهام ولا كل ولا جميع ولا الاستغراق ولا صيغة من صيغ العموم التي درسناها. إذن فليس يوجد في هذا الحديث عموم، ليس يوجد في هذا الحديث عموم، فلا يعم جميع أحواله حين قاء، لا يعني أنه كلما قاء توضأ أبدا، إنما يفيد أنه صلى الله عليه وسلم مرة قاء فتوضأ. لماذا أقول هذا؟ لأن الحنفية يرون أن القيء ناقض للوضوء، ويستدلون بهذا الحديث، وتبعا على ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله كما في الضرر أو الضرار المضية، كما في الضرار المضية اختار مذهب الحنفية واستدل بهذا الحديث. لكن العلماء يقولون لماذا، أين وجه الدلالة، أين العموم أنه كلما قاء توضأ؟ ليس ثمة دليل على أن القيء ناقض للوضوء، لأن هذا فعل والفعل لا عموم له، الفعل لا عموم له، والأفعال هذه دائما هي حكاية أحوال، وحكاية الأحوال كما قال ابن العربي رحمه الله في عارة الأحوال معرضة للأعذار والاحتمال، حكاية الأحوال معرضة للأعذار والاحتمال. يقول هذا في الأفعال، هذا في الأفعال. ومثال عما جرى مجرى الأفعال أقضيته صلى الله عليه وسلم، أقضيته. فعندنا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين. طبعا هذا الحديث الصحيح أنه يؤخذ به لابد من التوسط، فبعض الفقهاء لا يأخذ به إطلاقا، يقول لك هذا الحديث خالف الأصول العامة في باب الشهادة، لأن الشهادة لابد أن تكون بلغة النصاب في المعاملات المالية، وهو شاهدان، شاهدان اثنان، فلم يكن ثمة شاهدان رجلان، فرجل امرأتان من ترضون من الشهداء، فما قال رب العزة سبحانه. فقال هذا الحديث خالف الأصول العامة فلا يؤخذ به. والصواب أن هذا الحديث إذا صح، ما دام أنه صح، بما أنه صح فيجب الأخذ به، لكن هل يؤخذ به على العموم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين في كل الأعمال؟ لا، إنما قضى بالشاهد واليمين في حالة خاصة، في حالات معينة ترجع إلى اجتهاد الإمام، كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الرائع الماتع الطرق الحكمية، كتاب من أنفع كتبه رحمه الله الطرق الحكمية، بيّن أن القضاء بالشاهد واليمين ليس هو الأصل. نعم القضاء بين الشهادة، تعرفوا أن نصابها يختلف باختلاف الحادثة، فأحيانا نشترط 4 شهداء في الأعراض في الزنا، لا بد من 4 شهداء ذكور أحرار، لا بد. أحيانا نحتاج إلى 3 شهود، طبعا هذه 3 شهود في معاملة خاصة، كما صح مسلم من حديث قبيصة قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما تحل الصدقة ل3، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام رجل رفاقة، رجل فقير، رجل فقير هذا دائما تجوز له المسألة، ورجل تحمل حمالة. شو معنى تحمل حمالة؟ أحيانا ربما تحدث لك أنت أيها الأخ الكريم، يحدث معك هذا، تقوم فتريد أن تصلح بين اثنين، هذا له على فلان دين، له على فلان دين، فماذا تفعل؟ تقوم فتذهب إلى بيت المال تسأل، تسأل بيت المال أو أي إنسان، الآن مكش بيت المال أي إنسان، هل يجوز لك أن تسأل؟ نعم يجوز لك. لماذا؟ لأنك تريد أن تصلح بين اثنين، تسأل حتى تعطي فلان المال. إذن هذا تحل له المسألة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا ل3، رجل ذفاقة، رجل تحمل حمالة فحلت له، ورجل انتبه جيدا، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، إنسان عنده أرض زراعية، عنده مصنع، أصابته جائحة اجتاحت ماله، فيقوم 3 من ذوي الحجة، حتى الذي أصابته فاقة مو أي إنسان يقول أنا فقير تعطينا، يقوم 3 من ذوي الحجة ذوي العقول حكماء من قومه من حيه يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته، يقوم 3 من ذوي الحجة من قومه فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة، قالك هذا حلت له المسألة. إذن الذي يدعي الفاقة، الذي يدعي الفاقة فهذا ليس لابد من أن يقوم 3 من ذوي الحجة مش حكما مش سفهاء يشهدون أنه حقا فقير أصابته فاقة فتحل له المسألة. كم اشترط هنا من شروط؟ 3، إذن أحيانا 4 أحيانا 3، وغالبا 2 في المعاملات المالية، أحيانا 1، أحيانا 1 مع اليمين كما قال هنا قضى بالشاهد مع اليمين. لماذا؟ لأن الحاكم باجتهاده يرى صدق صدق المدعي في هذه القضية ولا بينة، طبعا عند انعدام البينة، فيقضى بالشاهد 1 مع اليمين، أين الشاهد الثاني؟ لا يوجد، يأخذ من الشاهد شهادته ويزيد يأخذ عنه يمينه، فتصير اليمين بمنزلة الشهادة. هذه حالات لا نجعلها عامة. لماذا؟ لأن القضاء لا يعم، قضى بالشاهد مع اليمين لا يعم جميع الحالات. إذا نستمسك بالأصل الذي هو اشتراط شاهد، يقول انظروا إلى ابن القيم رحمه الله كما حق كيف حقق هذه المسألة. أحيانا هناك مسائل لا نحتاج من الرجال أحدا، نحتاج امرأة واحدة تكفي، وهي الشهادة المتعلقة بالولادة والرضاع. لماذا؟ لأن الرجل لا يطلع على هذه الأحوال، إنما تطلع عليه القابلة. المرأة التي تولد في النساء نكتفي بشهادتها، قال هل فلان ابن فلانة، هل فلان رضع من فلانة، فنكتفي بذلك. إذن قال الناظر ثم العموم أبطلت دعواه في ماذا؟ في الفعل زد، بل وما جرى مجراه أي القضاء، ما يجد مجرى الأفعال هو القضاء. إذن فالبالغ يدرك العموم له الصيغة والفعل لا يدل على العموم. نختم الكلام عن العام بالمبحث الرابع وهو حكم العام. حكم العام، قال العلماء كالإمام الزركشي رحمه الله في البحر المحيط، وهذا كلام مهم وهو يدل على تأصيل المنهج السلفي في دراسة علوم الشريعة، أنه متأصل على ضوء هذه القواعد التي ذكرها وبثها العلماء في مصنفاتهم. قال الواجب العمل بالعام حتى يبلغه المخصص، واجب على المسلم يعمل بالعام حتى يبلغه المخصص. قال لأن الأصل عدم المخصص، لأن الأصل عدم المخصص. قال ولأن احتمال الخصوص مرجوح، مجرد احتمال. قال الإنسان يقول حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، الميتة اسم جنس محل بأل استغراق، فيعم جميع أنواع الميتة. يجي يقول لك لا هناك استثناءات، قال هات الدليل، هناك استثناءات يا أخي هات الدليل. فلا يجوز العدول عن العظم، تبقى مستمسك بالعام، كل ميتة حرم حتى يأتي الدليل. فإذا ذكر لك الدليل فعندئذ تقول له سمعا وطاعة، لأن احتمال الخصوص مرجوح وظاهر العموم راجح، والعمل بالراجح واجب بالإجماع، وهذا قول جميع العلماء المحققين الأصوليين إلا من شذ. للأسف نرى الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى، وهذا الكلام أخذ عنه ونقل صار يستدل به المتعصب للمذهب، فنراه ينقل الإجماع في كتابه المستصفى على ماذا؟ على منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. يقول لا يجوز أن تعمل بالنص العام حتى تبحث هل هناك نص مخصص أو لا، فإن لم تجد المخصص فعندئذ يجوز لك العمل بالعام. ولاحظ أن هذا الكلام قد استاده بعضهم أو استاذ، فصار يضربون كل من يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعموم، وش يقولون له يا أخي هذا عام ولا يجوز لك الأخذ بالعام حتى تبحث عن المخصص، فيضربون بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونقل هذا الكلام تجدون أيضا هذا الكلام في كلام الآمدي والقرافي، فتوسعوا حتى قالوا لا يجوز العمل، لا يجوز العمل بالحديث الشريف إلا بعد العلم بانتفاء المعارض. يعني هنا تطور في هذه القاعدة، انظر كيف يتطور الخطأ. كانت القضية مسألة العام ثم تطورت إلى الحديث، لا يجوز العمل بالحديث حتى تبحث هل هناك معارض أو لا، عند انتفاء المعارض تعمل بالحديث. ولذلك المالكية المتعصب الذين نقلوا السب في الصلاة عن الإمام مالك خطأ طبعا، لأن هذا قول المغاربة لم يوافقوا عليه المشارقة، حتى المغاربة لم يجمعوا على السبب، إنما خالفوا قالوا ثلاثة سنة القبر والولع في الصلاة. أخطأ ابن القاسم رحمه الله فنقل السبب، ولكن جمهور المالكية من المشارقة وبعض المغاربة على سنية القبض والولع في الصلاة، وضع اليدين على السبب في الصلاة. لما تناقش واحد من العلماء إذا قلت لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيدينا على شمائل أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ماذا يقول لك؟ لا تعمل بهذا الحديث حتى تبحث عن انتفاء المعارض، وهكذا يضربون السنة. لذلك لابد من أن نعود إلى الأصل، أليس الأصل هو العمل بالعام ولا ننتظر المخصص؟ فإذا جاء المخصص فذاك وإلا فلا. والعجيب أن السبكي رحمه الله السبكي يقول إن جمهور العلماء لا يشترطون ذلك. انظر جمع الجوامع للسبكي رحمه الله، ينقل جمهور العلماء أنا هذا اشتراط البحث عن المخصص. انظروا القائمة بين هذا الكلام وبين كلام الغزالي، ينقل الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالعام إلا بعد البحث عن المخصص. هذا السبكي رحمه الله وهو الشافعي مثله ينقل عن جمهور العلماء أنه لا يجوز ترك العام، لا يجوز تركه بل يجب العمل به. طبعا هذا هو الصحيح، يجب العمل بالعام حتى ورد الدليل، دليل التخصيص. والذي يؤيد قول السبكي ومن وافقه من أهل العلم المحققين أنه لا دليل على ما قاله الغزالي. ثانيا الأصل انعدام النص المخصص، فيجب استصحاب العموم. إذن أولا لا دليل لكلام، ثانيا يجب استصحاب العموم، ثالثا العام راجح والتخصيص مرجوح ويجب العمل بالراجح كما قال السركشي، رابعا السنة وعمل الصحابة دلت على عدم اشتراط ذلك. الصحابة كانوا يعملوا بالأحاديث دون توقف ويعملوا بالعام دون توقف، طيب لا لا أعمل بهذا الحديث حتى أرى هل هو خاص أخصص أو لا. ثم هذا الشرط خامسا، هذا الشرط الذي اشترطه الغزالي ومن وافقه القرافي والآمدي، هذا الشرط يستلزم الإحاطة بجميع الدين، السنة والأحكام كلها، وهذا غير ممكن. ولكن نكتفي بالظن المطلوب، الظن الراجح، ويحصل الظن الراجح كون الأصل هو العام والمخصص مرجوح. كذلك من ندري الكلام هذا بعمل الأئمة أنفسهم، فإن جمهور الأئمة هاي من مالك بحنيفة الشافعي أحمد والليث والأوزاعي كانوا ثبتت عنهم أقوال كثيرة في مسائل كثيرة يحكمون فيها بالعموم، مع أن المخصص موجود خفي عنهم وهم غير عالمين به، لم تجمع السنة في وقتهم. أفترى أنهم أخطأوا رحمهم الله؟ لماذا حكموا بالعموم؟ إنهم يأخذون بما ظهر لهم. وما أحسن قول الإمام مجاهد أو سعيد بن جبير، لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، هذا الحديث رواه البخاري، لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي عالم، أي إنسان يعمل بما علمه فقد أحسن. ثم يبدو مع الأيام يتعلم، فيجد النص المخصص فيه قول سمع وطاعة، والعلم دائما يبدأ شبرا ثم يرتقي فيكون ذراعا ثم باعا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد انتفعنا ببيان هذه القواعد في باب العام، فهي مهمة جدا وخاصة الأمثلة، ولا تكتفي فقط بالأمثلة التي ذكرناها، بل ابحثوا في الكتب أو في الرسائل التي ألفت في أصول الفقه أو في العام، ابحثوا حتى نتدرب الطالب على معرفة العام وصياغته وكيف يمكنه من خلال ذلك بأن يحرر مورد النزاع، محل النزاع بين العلماء، ثم يخرج بالقول الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر الليلة، وموعدنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل ونتحدث عن الخاص وبماذا يتم التخصيص. نسأل الله تبارك وتعالى علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا، وبارك الله فيكم على حسن اتباعكم، وجزاكم الله خيرا جميعكم، وعلى القائمين على هذه الغرفة الصوتية، ومن كان لديه سؤال متعلقا بالباب بالموضوع فليتفضل، وإن لم يكن ثمة سؤال وإياكم إن شاء الله. أخانا سمير بارك الله فيكم، بارك الله فيكم جميعا، أخانا أبو حذيفة مهدي جميعا، عليكم السلام ورحمة الله. هذه السائلة تقول شيخ سؤال يقول إذا قالت الزوجة لزوجها أريد الاختلاع منك ورفض الزوج ذلك فهل الحكم وقع بمجرد قول الزوجة بذلك؟ لا الخلع لا يتم إلا برضا الزوج. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ ذلك ذكرت له جميلة بنت عبد الله أمرها، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ونظر في المسألة ثم أجاز الخلع الذي قالته. من عبد رضا ثابت بن قيس، إنما لا يشترط رضا الزوج في حالة غير هذه، في حالة وهي لا بأس يا أخانا يوسف، لا بأس على الأخ أبو عبد الرحمن الأندلسي لأن شرافه ما فيش مشكلة. قلت يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام السلطان والقاضي في هذا العصر يجيز الخلع دون رضا الزوج في حالة ما إذا كان الزوج مفرطا في النفقة أو يسيء العشرة بالضرب المبرح، عندئذ يكون القاضي يحكم بالفسخ، يفسخ هذا الزواج، وطلاق القاضي طلاق دائم، بمعنى إذا طلق القاضي المرأة من زوجها فالطلاق دائم، بمعنى لا تعود لزوجها حتى يتم عقد جديد. إذا الحكم طلاق القاضي دائما بينونة صغرى. إذا لا يكتفي المرأة، لا تكتفي، لا يقع الخلع بمجرد طلبها، لابد من موافقة الزوج، وإلا لا جعلنا العصمة في يد الزوجة، لا، إنما العصمة دائما تبقى في يد الرجل. أما متى تبدأ العدة تسأل، فالصحيح أن الخلع فسخ فتعتد بحيضة واحدة، تعتد بحيضة واحدة، طلقها اليوم حاضت من غد خلاص انتهت العدة، طلقها اليوم بعد شهر حاضت انتهت العدة، فالخلع يتم عدة من الخلع إنما تتم بحيضة واحدة. أما قول السائلة إذا أمكن شرح باختصار أقسام الخلع، الخلع الواجب والخلع المستحب. الأصل في الخلع أنه محرم، هذا الأصل، لكن قلنا يستحب إذا كانت، يستحب للمرأة أن تخالع زوجها إذا رأت أن العشرة سيئة، أن العشرة سيئة، ويجب إذا رأت نفسها لا تقيم حدود الله مع زوجها، إلا إذا كان زوجها يرضى قال لا معلش نبقى. في بعض الناس بيوتهم قائمة على أخف ضررين، يقول لك معلش نبقى على الشقاق، المهم لولا الأولاد لكان الفرق، يعني أولاد بيننا. فالأصل أن الخلع محرم للحديث الذي ذكرناه قبل قليل، لكن قد يستحب إذا لم تكن هناك عشرة طيبة، خلاص فيه معنى عشرة بالمعاشرة في الفراش، لكن ما بقي الزوجان على العشرة الحسنة، هذا يتكلف الآخر وهذا يؤذي الآخر، فهذا إذن مستحب يكون هناك خلع، لكن قد يجب إذا رأت المرأة نفسها لا تؤدي حق زوجها في الفراش، فعند إذن تطالب بالخلع. ثم إذا رضي لم يرضى الزوج فعند إذن يتدخل القاضي وينظر في القضية، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم، وهو الهادي بالتي هي أقوى. هل يعتبر المسؤول عن المسجد هو ولي أمر المسلمين خاصة في بلاد الكفر كفرنسا بحيث يجب طاعته ولا يجب الخروج عليه، علما أن ما من جراء التبليغ ويضيق علينا؟ إمام المسجد هو ليس هو ولي الأمر في بلاد الكفر ولا في غيره، إنما ولي الأمر هو الحاكم الذي في بلاده، في البلاد الأصلية، الحاكم الذي في البلاد الأصلية قد جعل من ينوب عنه في تلك البلاد وهو السفير. السفير هناك بمثابة وزير خارجية في البلاد. فهذا كله ولي أمر المسلمين، هذا كله الذي تتعلق به حقوق وواجبات. والقنصل بمثابة وزير الداخلية يقوم بشؤون الجالية في أمور الداخلية. إذن فعندنا تبقى دائما تابع لحاكمك في تلك البلاد. أما إمام المسجد فهو سلطان ذلك المحل فقط، فلا يجوز لأحد أن يفعل فعلا ويغير شيئا في المسجد دون إذن الإمام. يذهب إلى الإمام وينصحه، قال أيها الإمام جزاك الله خيرا على صلاحك وعلى تقواك، لكن هناك خطأ في المسجد، هناك بدعة في المسجد، فالرجاء إزالتها وتطهير بالسنة وتعظيمها، تبين له أهمية السنة ومكانتها وأنها هي البركة وأنها الخير وأن العصمة من الكفر والضلال والفرقة، فتبين له. فإن رضي فذاك، وإلا فقد أديت الذي عليك. طبعا تنصح في خلوة، تنصح في خلوة. إذن إمام المسجد هو سلطان مسجده، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. وسلطان الولي الأمر في المصنع ما هو المدير، والمدير إذا رأيت مكرة في المصنع كذب المدير، في المدرسة كذلك. وهكذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام: من أرى منكم مكرا فليغير بيده إن كان ولي أمر. أنت في بيتك مثلا أب، من هو ولي الأمر؟ أنت. فولدك الأكبر ليس له الحق في أن يضرب أخته، بل يرجع إليك أنت: يا أبتاه انظر إلى أختي، انظر إلى أخي الأصغر ماذا فعل. إلا إذا أذن لك فلك شيء آخر. وبهذا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام اللامركزية، بمعنى كل واحد يهتم بما هو تحت يده، وبهذا تنضبط الأمور. أما هكذا الأمر العام الذي يعم أمر المسلمين جميعا، فالحاكم الأعظم الرئيس والحاكم السلطان والملك وكل له مسؤوليته. اختلف العلماء قديما في مسألة: هل إذا تعارض أمر العالم مع أمر الوالد أيهما يطاع؟ فبعضهم رجح أمر الوالد، قال الوالد سبحان الله هو الذي جاء في النصوص تترى لتعظيم أمره والتنويه بشأنه. وبعض الآخر بل قال هو العالم، إذا كان الوالد هو الأب النسب والأب تاع الأبدان، فإن العالم أب تاع الأديان، الأب تاع الروح. فرجحوا الأوامر تنعارض، والصحيح هو التفصيل. ودائما في مسائل التفضيل ينبغي التفصيل، في مسائل التفضيل ينبغي التفصيل. إذا سئلت ما يهم أحسن، عائشة ولا فاطمة؟ قل في مسائل التفضيل ينبغي التفصيل. عائشة إذا كنت تقصد من حيث النسب ففاطمة أفضل، وإن كنت تريد من حيث العلم فإن عائشة أفضل لا شك في ذلك. أيهما أفضل، قول القيام في الصلاة ولا السجود؟ أيهما أفضل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة طول القيام والسجود. منهم الصدق على السجود أقرب ما يكون عنه ربه هو السجود. فأحد هذا يهم يفضله، هذا يقول قيام وهذا يقول سجود. وفي كل ما ردت النصوص قل: لا تعارض في مسائل التفضيل ينبغي التفصيل. أما إذا كنت تريد الذكر، أي هيئات الصلاة أفضل من حيث الذكر، فلا شك أنه القيام، لأن القيام يتلى فيه كلام الله. أما إذا كنت تريد الهيئة فأحسن الهيئات هي السجود. والمسلم يعمل بهذا وبهذا. فكذلك هنا نقول لهم: العالم يطاع فيما هو من خصائصه، العالم يطاع فيما هو من خصائصه، الشرع وغير ذلك توجيه، والوالد يطاع فيما هو من خصائصه، وارد وباء في مهم خصائص كالأمر والنهي بالشراء والصوم والنبذ وغير ذلك. فإذا قال الوارد لبلد إذا فاشتري كذا وقال العارض بس اشتري طعام الوارد وقس على ذلك كل مطاع فيما هو من خصائصه. آخر سؤال الأخ عدلان حفظك الله ورعاك يقول دلنا على كتاب من شرح الورقات مبسط بارك الله فيك أنصحك حتى اليوم تبدأ معنا شرح الورقات كنت لقد ذكرت لهم في أول دروس الأصول من علم الأصول الشيخ الجليل الشيخ من العثيمين رحمه الله تعالى. هذا الكتاب نافع جدا وسهل العبارة ولو قرأه الطالب جيدا لوجده يتبع نمط بترتيب الورقات يعني لو كنت تقرأ الأبيات تحت تقرأ الباب تاع الشيخ من العثيمين باب العام ثم تجعل الأبيات التي شرحناها تشوف كأنه شرحها فتأهل نفسك بذلك الكتاب فهو مهم جدا. أو ترجع لكتاب آخر اسمه الواضح في أصول الفقه للشيخ الأشقر حفظه الله واضح في أصول الفقه. لكن أرى دائما أن كتاب الأصول من عن الأصول الشيخ العثيمين فهو أفضل خاصة إذا استعنت بشرحه له فهو أفضل. ونعود إلى سؤال أبي هرصاء إذا استطعنا خلعه إذا يجوز خلعه إذا استطعنا طبعا هو مسألة خلع المسؤولين هذه إذا كان هناك القدرة على خلعه دون فتنة فلا شك أنه إذا لم يكن يصلح فلا شك أن هذا من البر وتعاون على البر والتقوى ومن إزالة الشر. فلذلك خلع مثل هؤلاء الأئمة لابد من مراحلة ثلاث أشياء. الشيء الأول درء الفتنة تكون فتنة، ثانيا يجيب من يصلح فيما بينه ربما نزعت شر وجاء شر أعظم منه إذا لابد من درء الفتنة، وثانيا يجيب من يصلح، ثالثا أن يكون هذا الإمام فيه شر. إذا لم يكن فيه شر فلماذا يخلع؟ والله تعالى أعلم. وإياكم إن شاء الله تعالى وفيكم بارك الله. إذن هذه ربع ساعة قد مضت على وقت الأسئلة. معنا إن شاء الله لقاء غدا، فمن كان لديه أسئلة أخرى فنرجع إن شاء الله غدا. كتاب معالم الأصول ينفع المبتدئ، لمن معالم الأصول للجيزاني لا أدري والله أنا كل كتاب الورقات ومن الورقات إذا تتبعه الطالب بشرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله هناك شرح للشيخ بن عثيمين هو من نجم الورقات، هناك شرح الشيخ العثيمين لنجم الورقات، زد عدده بشرحه لأصول الأصول، فعندئذ ستجد نفسك أتقنت لب أصول الفقه. لأن كتب الأصول المطولة في الحقيقة كما ذكرنا في بداية الدروس أنها ذكرت أشياء لا علاقة لها بأصول الفقه، إذا ما يقتبسها الطالب من العلوم الأخرى، يدرس النحو وحده، يدرس البيان والبلاغة والمعاني والبديع وحده، ثم إن شاء الله تعالى يدرس الحديث وحده، تفسير القرآن وحده. مع الأصول الفقه يجب نفسه قد حصل شيئا مهما كثيرا. ونبدأ من التنبيه، تنبيه الإخوة، ما لا يدرك كله لا يترك جله. قد يدرس الطالب علم الحديث فيفهم منه 70%، فلا يجعله عجزه عن فهم 30% يترك تلك 70%. لا، ادرس وإذا وجدت نفسك تفهم أكثر مما لا تفهم فاثبت على ذلك، لأن الفهم لا بد له من إعادة، والشيء إذا تكرر تقرر، إذا تكرر تقرر، لذلك لا بد له من إعادة، يصبر ويعيد. مرة ثانية يجد نفسه فهم 80%، مرة ثالثة 90%. إلا من وجد نفسه يستمع إلى معلومات وليس إلا 2%، هذا لا، أنت لست مؤهلا للخوف، ابحث عن علم آخر، لأن الإنسان منهم من نفسه تنشره لدراسة علم التجويد، منهم من تنشره نفسه لدراسة علم النحو، منهم من تنشره نفسه لدراسة علم الأصول، وهكذا. فيطلب العلم ما تنشره له نفسه ويجد نفسه يفهمه، لكن إذا لم يفهم مسألتين من 10 لا يترك العلم، ابقى يضبط تلك الثمانية حتى يتسمى لهم فهم المسألتين الأخرين، وهكذا العقل البشري يحتاج إلى تدريب. آخر شيء فيما يخص علم المناظرة والبحث، بأخر وأخر من كتاب النافع، علم البحث والمناظرة لا علاقة بأصول الفقه به، لا علاقة به، إنما هو علم مستقل بذاته، وهو علم طيب بشرط أن يكون مضبوطا بضوابط الكتاب والسنة، كما فعل الشنقيط رحمه الله، وهو طبعا دمر علم الأصول، لكن الصادم ليس من علم الأصول، وإنما يدرس على حدة علم البحث والمناظرة. في مذكرة أصول الفقه يجدون فصلا في ذلك نافع، إنسان يدرس على حدة لا بأس بذلك، ولكن قبل علم البحث والمناظرة لابد من أن يتقن الطالب مبادئ الفنون. وإياك الأخ الكريم المركب اسمه من اللفظين واحد باي هل ثلاثة برقم، جزاكم الله خيرا جميعا ونفعنا الله وإياكم، ونسأله تعالى أن يجمعنا في هذه الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومستقر رحمته. أهل محمد بن البيض حفظك الله ورعاك. هذا الأخ يوسف، معلش أخ يوسف، يقول سؤال مستعجل، يقول نريد نصيحة لأخت معنا في الغرفة مخطوبة لأخي عامي منذ 3 سنوات تفكر في الانسحاب، عندها طموحات علمية. والله مسألة وصف الإنسان بعامي، وياك الأخ سمير، وصف الإنسان بعامي فهذه مسألة تحتاج إلى وقفة. فكثير من الإخوة والأخوات يصفون غيرهم بالعاميين، فقل له أنت ماذا تكون وأنت ماذا تكون، نحن عالم أنت ماذا تكون. الآن صار عندنا مفهوم خاطئ، يعني صار اللي عنده لحية موش عامي، واللي ما عندهش لحية غير عامي، يقولك العوام، تعطيه المطوية مثلا، توزع مطوية تقول هذه المطوية بنيحة للعوام، وهو أخرج نفسه منهم. يا أخي هذه المطوية أيضا ما في عليك، فأنت أيضا من العوام، غاية ما في الأمر الفرق بينك وبينه أنك أنت التزمت بالظاهر، الحمد لله إن هذا الشيء طيب، التزمت بإعفاء لحيتي وارتداء القميص، لكن هذا لم يجعلك تقفز إلى فوق مرتبة العام، ما زلت عاميا. إذا مسألة العامي احنا عوام، لكن المسلمين بغي دائما أن يعرف هذه النقطة حتى يضع نفسه مقارنة، ليش أنا سميت فلان عامي وأنا لست بعامي. المرتبة اللي فوق العامي هي طالب العلم، وطالب العلم ليس هو الذي يقرأ، بارك الله في الأخ سمير، العامي طالب العلم ليس الذي يقرأ رسالة في اليوم، ليس الذي يقرأ نصف ساعة بعدما ينتهي من الشغل والكلام وإضاعة الوقت والاستراحة يبحث يفتح رسالة أو شريط وكذا طالب العلم. طالب العلم هو الذي يقضي، لاحظ، يقضي غالب وقته في الدراسة، طالب العلم، هذه صفة مشبهة. ليس كل من يرعى الغنم راعي. الرسول عليه الصلاة والسلام راعى الغنم، لم يكن راعيا، راعى مدة. بخلاف ما لو تقول فلان، شوف مثلا أي إنسان يبيع ويشتري في اللغة هو تاجر، ولو اشتريت خبزة فأنت وبيعت خبزة مرة أنت بعت كتاب، هل أنت بائع؟ لا، بائع بما هو اللغة دي، لكنك لست بائعا بما هو العرفي. البائع هو الذي غالب عليه البيع، هذه مهنته. كذلك طالب العلم، ليس كل من فتح كتاب أو شريط أو سمع شريط صار طالب علم، هذا طالب علم لغة، لكن في العرف طالب العلم هو الذي يقضي غالب وقته في الدراسة، 18 ساعة، 14 ساعة، 10 ساعات بحسب حاله. إذا كان يعمل 8 ساعات فليدرس في يومه 8 ساعات أخرى، هذا هو طالب العلم. زد وتكون له ملكة في فهم الأدلة وإدراكها. فإذا كان الأخ ليس بكذلك، هذا العامي، إنسان عامي يعني يحضر مجالس العلم العامة ويفهمها ويتقي الله بذلك. فإذا كان هذا الأخ الذي خطب الأخت وكان لا يمانع من أن تمارس طلب العلم في بيتها وطموحات علمية، ما هي هذه الطموحات العلمية؟ لابد من تعيين طموحات علمية، منهن من تقول طموحات علمية تحصيل شهادة الدكتوراه والماجستير، لا هذه ليست طموحات علمية محمودة، إنما إذا كانت تحصل هذه الرسائل الجامعية الكبيرة هذه من طريق مشروع بمعنى في مدرسة مشوية في أو في إشراف تحت إشراف دكتورة فلا بأس. أما أنت تكون تخرج من بيتها وتترك زوجها وتترك أولادها وتقابل الدكاترة، فهذا ليس تحسن، نقولها أنت العاملية وليس هو العالم. كما قال حسن البشري عندما طلع أيها العالم، قال إنما العالم الذي يخشى الله، هو العالم كفى بخشية الله علما وكفى بمعصية الله جهلا. فإذا كان هذا الإنسان الذي يوصف بأنه العامل وهذا النهر، يعني لا يفهم أصول الفقه لكن يحب العلم ويشجع زوجته على مواصلة طلب العلم بل إلقاء الدروس مثلا في المسجد، فأنا أنصحك بأن تتشبثي به، أن تتشبثي به. ورب طالب علم تزوج وقع به يعني تزوجك، ربما ذهب خيره، ذهب الخير منه، لم ترى فيه خيرا. فإنسان يتمسك بتقوى الله زد، وأما الحمد لله يمانع من أن تواصلي طلبك للعلم في البيت ويشجعك على ذلك، فقبل ذلك. لأن طالب العلم حتى لو تزوج المرأة طالب علم له شروط كثيرة، له شروط كثيرة، لأن خطابة كما يقول إحنا رطابة، افتح لك أبواب الجنة عند إذا خطب، مدرسة كتاب الفلاني ومدرسة كتاب في الأخير لا يكون هناك شيء من ذلك، وهذا أن تجد الله يعني إيش. فنحن تصلنا ويأتينا الناس يسألون عن أحوالهم في البيت، فحتى طالبت عنه نقول هل أتى تدرس مع زوجتك كتاب معين؟ قل لا. فيذهب القدر بين الزوجة والزوجة والزوج بمجرد ترك هذا الأمر، يذهب القدر. إذا كان الزوج مع الزوجة يدرسان كتابا معينا ولا ينقطعان عن ذلك ولو مرتين في الأسبوع ولو ثلاث مرات في الأسبوع، يبقى دائما القدر بينهم الاحترام، يبقى. لماذا؟ يتعلمون كل يوم اسمه، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس، قال العام فلان، يستحي أحدهما من أن يعصي الله أمام الآخر أو يقول كلمة نابية، حتى إذا أخطأ رجع إلى الحق مباشرة. ترى إذا كانت الزوج هو الطالب للعلم، ترى المرأة نفسها لزوجها عليها منها. وإذا كان الزوج كما أعرف أنا أخ ما شاء الله وبارك الله فيه في زوجته، يعني في كل يوم يفتح الكتاب يقرأ وزوجته تشرح له كل يوم، وكنت أظن أنه سيقف كما وقف كثيرا، فسبحان الله ثبتهم الله تعالى على ذلك. طبعا صار عندهم لديهم ورد لابد من دراسة كتاب ثلاث مرات في الأسبوع، وبقي على ذلك الحمد لله، ودائما ينوه بذكرها ويذكر محاسنها، جزاه الله خيرا تعلمني وتبينني سبحان الله. بل مع الأيام جعلته ارتقى المنبر، مع الأيام ارتقى المنبر وصار يخطب في الناس وينصح ويستفتى ويفتي، إذا هكذا المرأة تعين زوجها على الخير كما ترجو أن يعينها على الخير. إذا كان بهذه المثابة فمرحبا، والله تعالى أعلم. ولكل شخص نصيحة خاصة. هل منكم في كلمة وجيزة في عمل المرأة ما موقف سبب من هذا، وهل أن يتزوج مرأة تعمل؟ والله كلمة المرأة علم المرأة السلام عليكم أخ رابح، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم وأمين وإياكم إن شاء الله أمين. هذا يسأل يقول ممكن كلمة وجيزة في عمل المرأة وما موقف السلف من هذا، وهل أن يتزوج امرأة تعمل بارك الله فيكم. والله المرأة التي تخرج إلى العمل وتخلوني أن تكون ثلاث أمراء. المرأة الأولى مضطرة لا عائلة لها، ليس لها أب ينفق عليها، أو لها أب بخيل ليس لها أخ ينفق عليها، أو لها أخ بخيل لم يقم الرجال في حيها بسترها، فهذه المرأة اضطرت. فهذه لا نتحدث إليها، ولكن نتحدث إلى الرجال. أيها الرجال أسطوروا نساءكم، أسطوروا نساءكم، ولو أن كل حي كل شارع كل حي قاموا بستر المضطرات. اجلسي في بيتك ولك راتب كل شهر، خمس إخوة كل شهر يحطوا مثلا 1000 دينار تكون لتصل بإذن الله تعالى. فهذا يقلل كثير من الشر. هذه المرأة أنا لا أحدثها بشيء، لذن إن حدثت بشيء إنني أنصحها بتقوى الله تعالى والصبر، واتق الله جعل مخرجا وأعذها، واصبري ولا تخرجي للعمل، بإذن الله سيجعل الله لك مخرجا كما جعل لغيرك مخرجا. ما يتق الله يجعل له مخرجا. هذه آية من أعظم الآيات التي ينبغي للمسلم أن يتذكر في كل حين، ولولا خشية الإطالة لذكرت لكم نماذج كيف تحت ظلال، كيف تعيش تحت ظلال هذه الآية. والله سبحانه وتعالى يضيق عليك الأمور حتى تدعوه، لأن الإنسان ينسى الله أحيانا في وقت من النعمة يغفل عن ربه، فعندئذ ينساه، فالله تعالى يبتليه كي يتذكره ويدعوه يا رب يا رب يا رب. هذا ما يسمى باستخراج العبودية. لذلك المضطرة نتحدث إلى الرجال ونتحدث إليها. أما النوع الثاني فهي المرأة التي تخرج لأنها ليست مضطرة إلى ذلك، ولكنها تحب العمل، هكذا تحب العمل، تريد أن تخرج، تريد أن تنفس عن نفسها، تريد تقول أنا درست 14 سنة ولا 20 سنة فأبي أبقى في البيت. فهذه نسأل الله تعالى أن يهديها، ولتعلم أن الأصل هو القرار في البيت. وقرن في بيوتكن، وقرن ما قالش ينكثن، ما قالش يبقين، ولكنه قال وقرن القرار عدم التحرك، وقرن في بيوتك. فالأصل هو عدم خروج المرأة، وإنما يجوز للمرأة أن تخرج للعمل فيه بشروط معروفة، بشروط لا يتحدث عن الشروط الواجبة كمجمع عليها كالتستر وعدم التعطر وعدم الفتنة، وعدم الفتنة الرجال انتباعا لا يعتدى عليها في زماننا هذا، يعتدى على النساء والعياذ بالله. ربما نتحدث عن الشروط الأخرى كأن تكون يكون عملها وسط النساء مع النساء لا تعمل مع الرجال. بعد يجي يقول إذا فمن يفتك وأين نجد الطبيبة المسلمة؟ أين نجد الطبيبة المسلمة؟ أين نجد المعلمة المسلمة؟ هذا ليس كلام، هذا الكلام هذا يكفر أمام الناس. ومن قال لك إن المتبرجة غير مسلمة؟ ومن قال لك إن تارك مثلا معاصية غير مسلمة؟ نحن لم نكشفها. ما التعيين أين الطبيبة المسلمة؟ الطبيبة التي تبرجت وخرج أو لم تعمل بهذه الفتوى ولا تعمل بهذا ما زالت مسلمة. ولم يأخذ بهذا القول جميع النساء، كن على ذكر من ذلك، لم يأخذ بهذه الفتوى جميع الناس، أكثر الناس لن يستمعوا إلى هذا الرأي ولن يأخذوا بهذا القول، فستجد طبيبة حتما، ثم لو أخذ جميع النساء بهذه الفتوى وبقي في بيتهم مرض في المرأة معالجته عند الرجل ضرورة، أين الإشكال؟ يجوز للمرأة أن تعالج عند الرجل الضرورة، أين الإشكال؟ ليس ثمة أي إشكال. لذلك لا يجوز لنا أن نقلب الدين من أجل ضغط الواقع، لا يجوز لنا أن نغير مفهوم الأحكام الشرعية تحت ضغط الواقع، نجعل الواقع هو الذي يسلم. لماذا نطالب الإسلام بأن يتعصر ولا نطالب العصر بأن يسلم؟ إذن فالمرأة التي تريد أن تعمل فهذه تنصح بأنه لا تخرج إلا بشروط مذكورة، وقد كتبت مقالا في المنتديات بس فصلت في هذه الشروط بما فيه كفاية. أما الثالثة فهي المرأة التي تخرج للعمل ليست مضطرة، وليس من ذلك النوع الذي يرغب في الخروج للعمل، ولكنها أمرت بأن تعمل، أمرت بأن تعمل، هكذا بعض الرجال يأمر بنته بأن تعمل، يأمرها بأن تعمل، وبعض الرجال لا يزوج بنته، وبعض الأخوة لا يزوج أخته لكي تبقى دائما تعمل. فهذا نسأل الله تعالى أن يرزقه الرجولة قبل الدين، فإن الدين إذا جاء ماذا؟ أين الرجولة؟ فإن وجد الرجولة فبها وإلا ارتحل. إذن فخطاب عام لولاة الأمور أن يستروا بنات المسلمين وأن يجعلوا لهم منحة تستورهم وتحفظ لهم ما عرضهم. خطاب لولاة الأمور خاصين من الأولياء الآباء والإخوة، استروا بناتكم واستروا نساءكم واكتفوا بالقليل فإن الله يبارك في القليل. وخطاب للمرأة المسلمة فهذه توعظ بتقوى الله والعمل، ولا أنصح أحد أن يتزوج امرأة تعمل، لأن الذي يخرج المرأة للعمل فقد جعلها رجلا، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفق من أموالهم. إذا صارت المرأة تنفق وصارت تعمل فلها الحق في الحكم، قوامون لماذا؟ لأنه ينفقون من أموالهم. فعندئذ المرأة تصير رجلا دون أن تشعر أنت، دون أن تشعر المرأة. ست طالب هي كذلك تتعب، هي كذلك تدخل اللقمة للبيت، هي كذلك تشتري الآفات، هي كذلك تصرف، وذلك غدا تصبح رجلا وتناطحك وتخاصمك. ومرة جاء رجل إلي هو زوجته وأخوها فقال هناك مشكلات، ترفع الصوت علي وتخاصمني وتجادلني، فسألت يا ماذا تعملين؟ فقالت مدرسة معلمة. كم لديك من طالب في المدرسة؟ قالت 40. الله أكبر، 40 طالب مختلف مستويات، تعرفنا نحن نعلم من مستوى نزل إلى أسفل سافلين، تخيل 40 طالب من الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء أو من الثامنة الثانية عشر، كيف تدخل هذه المرأة إلى بيتها؟ كيف تدخل؟ قلت لهم عندئذ أنت جعلتها رجلا فتحمل المسؤولية، اصبر على صراخها، إذا أردت أن تصير أنثى فأعدها إلى بيتها ملكة مدجلة معظمة هادئة. وأي امرأة تدرك هذا، فقط هي تحب الشهوة، تحب تخرج. بعض النساء والعياذ بالله تخرج، كانت تخرج لتعمل، صارت تعمل لتخرج، مع الأيام كانت تخرج لتعمل، اليوم صارت تعمل لتخرج، ولا تعمل باش تخرج، فانقلبت وصار بعض نفقاتها في اللباس والزينة وغير ذلك. لذلك المرأة مكانها البيت. ونصيحة أيضا للإخوة، إذا سئل زوجتك ماذا تعمل قل هي تعمل ربة بيت مديرة منزل. المرأة تعمل مديرة بيت ربة منزل، هذه أعظم مهنة على الوجود. أما لو جئنا وكتبنا على بطاقة التعريف وجواز السفر مهنة لا شيء، هنا تصاب المرأة بالإحباط. أنا لا شيء، وأنصح الأخي الكريم خذ أي إنسان وقل له أنت أكلفك بالطبخ، كم تطلب؟ تطبخ لي طبعا الغداء والعشاء وما بين ذلك، شحال تخلص؟ سيطالبك باليوم 5000 دينار. كلف إنسان يرسل لك ثيابك وثياب أولادك يوميا 5000 دينار. كلف إنسان يمسح البيت ويكنس ويرفع الفراش. كلف إنسان يحرس لك الأولاد كما في أوروبا لبيبي سيتر. بيبي سيتر يأخذ مثلا في الليلة الواحدة 100 دولار، 700 دراهم، 7000 دينار، بما يعادل 7000 دينار بنقودنا. كلف. إذا ترى نفسك تنفق يوميا ما يفوق 20000 دينار. إذا زوجتك الآن يتعمل عمل كأشخاص كثيرين، طباخ ونظاف ومربي وحارس ورفيق زد، ومع ذلك تقوم بشؤون الزوج، مما لا فعل أعظم مهمة تقوم بها المرأة على الإطلاق. فجاءوا في بيتها تقوم بأحسن أدوارها، وإن أردنا أن نجعل المرأة تعمل كممرضة فنجعل لهن مكانا خاصا بهن، يقصده النساء وقت الحاجة، كما اللغة الحية مثلا، اللغة الحية باللغة، يكلف بها فارتفاعا، يكلف بها أشخاص معينين يتعلمون اللغات الحية. لا نجعل هذا الأمر عام للأمة كلها يتعلمون اللغة الحية، ثم 70% يتسربوا من المدرسة في الابتدائي، 20% في المتوسط، 5% من الثانوي، يصعد لك 2 أعداد في الألف إلى الجامعة. هؤلاء فقط الذين سيستفيدان مما أنفقت فيه أموال طائلة للمدرسين وغير ذلك. فهناك سوء في التسيير، سوء في التفكير، هناك خلل في التفكير، فلا بد من التفكير في الخلل. نسأل الله تبارك وتعالى الإعانة والتوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجنبنا سبل الغي والفساد. وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم استغفرك وأتوب إليك. وفيكم بارك الله جميعا وجزاكم الله خيرا، جميع إخواننا بالجاويس وغيرهم. السلام عليكم.